بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 94 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى.
الشؤونات الإلهية.
طبعا بعد أن ذكرنا سابقا الاطلاعات الإلهية والنظرات والنفحات والتجليات وما شابه ذلك بما مر معنا، الآن ننتقل إلى شيء جديد وهو الشؤونات الإلهية. قال الله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فالله عز وجل له شؤون كثيرة في هذا الكون، فالله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو المتصرف في هذا الكون، كما قال الله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الآيات التي تثبت وحدانية الأفعال لله تبارك وتعالى، أنه لا فاعل في هذا الكون إلا الله، ولا خالق في هذا الكون إلا الله، ولا مدبر في هذا الكون إلا الله، والأشياء كلها أسباب ومسببات صورية، والمسبب الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. لذلك إخوتي الأكارم، الإنسان المسلم يتعامل مع الله تبارك وتعالى على وفق هذه العقيدة وعلى وفق هذه الحقيقة.
قال الله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. روى البيهقي في الشعب والبزار وغيرهما عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويجيب داعيا ويرفع قوما ويضع آخرين.
يعني إخواننا الأكارم، هذا الكون تسري فيه آثار أفعال الله تبارك وتعالى، فما من حركة ولا سكون إلا بأمر الله تكون. نحن يا أيها الإخوة الأكارم، عندما نتعامل مع الله عز وجل، نتعامل مع الفاعل، مع الخالق، مع المدبر، مع المسير لهذا الكون في أعظم أموره وأصغر أموره. نحن أيها الإخوة، معتقدنا ليس كالفلاسفة أن ربنا عز وجل يعني خلق الكون ثم تركه كذا، لا، نحن نعتقد أيها الإخوة أن الله عز وجل خلق كل شيء وأعطى كل شيء وهدى كل شيء إلى وظيفته، ورتب الأمور كلها، ولا يزال يكلأ هذا الكون بعنايته ورعايته. قال الله تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. الله تبارك وتعالى هو الذي يكلأنا في ليلنا ونهارنا، في حال قوتنا وضعفنا، في صغرنا وشبابنا، في رجولتنا وشيخوختنا، من بدءا من أول حياتنا إلى نهاية حياتنا. ومخطئ أيها الإخوة من يظن أن الله يكلأنا في صغرنا ويتركنا لأنفسنا في كبرنا، نحن ماذا نقول بعد أن كبرنا وعقلنا وفهمنا؟ ماذا نقول؟ اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. وإذا كان الصغار يفتقرون إلى الله عز وجل في أشياء محدودة من رعاية بدن وطعام وشراب وأشياء هكذا، فإن حاجاتنا عندما نكبر تزداد وتعظم، فافتقارنا إلى الله في حال شبابنا أكثر وأعظم من افتقارنا في حال صغرنا. نحن يا أيها الإخوة نخطئ كثيرا عندما نظن أن هذا العقل الذي وهبنا الله إياه، أو أن هذا الجسد الذي سخره الله لنا يغنينا عن الله. هذا خطأ كبير، وإنما نحن كلما عقلنا أكثر تذوقنا مزيدا من افتقارنا واحتياجنا واضطرارنا إلى الله. وكلما شعرنا بهذه القوة التي وهبنا الله إياها علمنا أن هذا وهم، وأن الحقيقة أن قوتنا بالله وأن عوننا من الله، ونتذوق عند ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله.
وروى الحافظ عبد الرزاق وابن المنذر والحاكم والبيهقي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى كل يوم هو في شأن قال إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، يخلق في كل نظرة ويرزق، ويحيي ويميت، ويعز ويذل، ويغل ويفك، ويفعل ما يشاء
سبحانه وتعالى.
فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى.
يعني انظر إلى هذا الكون، فكلما رأيت أثرا فاعلم أن الله هو المؤثر، وكلما رأيت صنعة فاعلم أن الله هو الصانع، وكلما رأيت مخلوقا فاعلم أن الله هو الخالق، وتعامل مع الكون على وفق هذه الحقيقة. نحن هذا درسناه في العقيدة وعلمناه من خلال أدلة العقل والنقل أن الفاعل في الكون هو الله عز وجل. لكن بعد أن علمنا هذا عقلا يجب علينا أن نتذوق هذا شعورا، وأن نتعامل مع الكون على وفق هذه العقيدة. أما أن نقرر في العقيدة أن الفاعل هو الله، وأن المؤثر هو الله، وأن المدبر هو الله، ثم بعد ذلك أن نتعامل مع الكون على أنه مؤثر وفاعل ومدبر، هذه من التناقضات. فنحن أيها الإخوة عقائدنا في عقولنا وعقائدنا في قلوبنا وثمراتها في سلوكنا. العقيدة مو بس عبارة عن معرفة مفصولة عن الواقع، لا، العقيدة هي عبارة عن حقائق نعلمها بعقولنا، نتذوقها بقلوبنا، نتعامل من خلالها مع الكون والوجود على وفق هذه الحقائق. لذلك إخواننا نلاحظ أن العلماء والصالحون والأولياء وجميع المربين في علم التربية والتزكية والتصوف كانوا يركزون على ثقة الإنسان بالله، وأن الله تبارك وتعالى بيده الأمر كله. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. انظروا إلى هذه العقيدة كم لها أثر في قوة الإنسان المسلم، في ثقة الإنسان المسلم بالله عز وجل. اليوم المصطلح الجديد الثقة بالنفس، نحن نقول الثقة بالله، لأن الله يقول ما توفيقي إلا بالله إلا بالله. لذلك المسلم ليس عنده يأس، ليس عنده ضعف، ليس عنده خوار، ليس عنده خوف من المستقبل، لأن أمله بالله وثقته بالله عز وجل، كما قال الله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا.
اللهم إنا نسألك في جملة من يسألك من أهل السماوات والأرض أن تغفر ذنوبنا،
آمين،
وتفرج كروبنا،
آمين،
وتنور قلوبنا،
آمين،
وأن تتولانا بما توليت به بما توليت عبادك الصالحين في قولك وهو يتولى الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أبدا أبدا أبدا.
وهنا أيها الإخوة الأكارم ينبغي علينا أن نعلم أن الأسباب التي بين أيدينا هذه أسباب صورية، الفاعل فيها هو الله. لذلك نتعامل مع الأسباب أدبا مع الله عز وجل، نتعامل مع الأسباب كما أمرنا الله عز وجل، بل نتعامل مع الأسباب بالرخصة التي رخصها الله لنا لضعفنا وعجزنا، أن نتعامل مع الأسباب. يعني نحن نعلم أن الشافي هو الله، ومع ذلك انطلاقا من أدبنا مع الله واحترامنا لشرع الله نتعامل مع الدواء. ليه؟ لأن الله أمرنا بالتداوي على لسان المصطفى عليه الصلاة والسلام، أمرنا أن نسعى في الأسباب في كسب الرزق، لكن ينبغي علينا أن نعلم ونحن نتعامل بالأسباب أنها أسباب لا تقدم ولا تؤخر، أنها أسباب جعلها ربنا أسبابا والفاعل هو الله عز وجل. ربما إنسان أيها الإخوة بعيد عن هذه المعاني يتعامل مع الأسباب ويظن أن الأسباب تضر وتنفع. نقول له يا أخي والله هناك من أحكم الأسباب أكثر منك من حيث الدواء ومن حيث أسباب الرزق ومن حيث كذا، ومع ذلك ما حقق النتائج التي أردتها. لماذا؟ لأن الأمر كله بيد الله عز وجل، لأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. وهذه العقيدة ينبغي علينا أن نتحققها وأن نتعامل بها.
وقد حكى العلماء أن العلامة ابن الشجري رحمه الله تعالى كان يوما يدرس، فوقف عليه رجل وقال له ما معنى قوله تعالى كل يوم هو في شأن؟
كان يفسر هذه الآية كل يوم هو في شأن، فقال له السائل ما شأن ربنا اليوم؟ أنت عم تقول كل يوم هو في شأن، قال له ما شأن ربنا اليوم؟ سبحان الله، سؤال فعلا دقيق جدا. نعم،
فأطرق ابن الشجري ولم يحضره الجواب،
الله الله،
ووعده الجواب في الغد. ثم ذهب مهتما فبات تلك الليلة فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم، فقال له صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي سألك هو الخضر، فإذا جاءك الغد فقل الجواب هي شؤون يبديها أي يظهرها ولا يبتديها، يرفع قوما ويضع آخرين.
سبحان الله، شؤون يبديها يعني يظهرها ربنا عز وجل، قدرها من الأزل وكتبها في اللوح المحفوظ، ثم يظهرها الآن كما قدرها من الأزل، شؤون يبديها ولا يبتديها، يعني يبديها يظهرها الآن ولا يبتديها تقديرا، لأنه قدرها من الأزل، لأنه قدرها من الأزل. طبعا أخوان الأكارم، هذا الجواب لا نقول هو عبارة عن رؤية منام، وإنما عبارة عن رزق ساقه الله تبارك وتعالى على في هذا النوم، وجاءه من النبي عليه الصلاة والسلام. ورؤيا الأنبياء حق، ولكن الشيء الجميل إخواننا أن هذا موافق لما جاء في الظاهر عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عندما فسر النبي عليه الصلاة والسلام الآية قال يفرج مكروبا ويعطي سائلا داعيا وكذا ويغفر ذنبا، إذن هذا المعنى نفسه قاله هنا. لكن انظروا إلى هذه العبارة اللطيفة الجميلة، شؤون يبديها ولا يبتديها، هذه عقيدة، شؤون يبديها يظهرها الآن لا يبتديها لأنه قدرها من الأزل.
نعم. فلما كان الغزو وجاء الخضر عليه السلام فأجابه ابن الشجري عن الآية كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له الخضر عليه السلام صل على من علمك.
الله الله،
صلى الله عليه وآله وسلم،
على من علمك. نعم، إذا معناها هذه إخواننا كانت كرامة لهذا الشيخ أن جاءه السائل وهو الخضر، وجاءه المعلم وهو النبي عليه الصلاة والسلام.
وقد ذكر بعض المحققين من أكابر العارفين رضي الله عنهم أن الأيام التي جاء ذكرها في القرآن هي مختلفة المقادير، فهناك أيام ذي المعارج، قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا.
إذن هنا اليوم 50,000 سنة. نعم.
فيوم من أيام المعارج هو مقداره 50,000 سنة مما نعده. وهناك أيام الرب، قال تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وهناك أيام الدنيا، قال تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.
يعني اليوم من الفجر إلى المغرب، هذا تفسير آخر لليوم.
ويوم الدنيا هو ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهناك أيام الشؤونات الإلهية، قال تعالى كل يوم هو في شأن. واليوم الشأني هو أدق من أن يدخل تحت التقدير، لأنه أقرب من لمح البصر.
سبحان الله، يعني هو الجزء الأصغر من الوقت، لا يخلو جزء من الوقت عن تقادير الله تبارك وتعالى التي يظهرها في هذا الكون، يراها من يراها ويجهلها من يجهلها. احنا شو نفكر إخواننا أن اليوم الله قدرنا كذا، هو الواقع مو كل يعني يوم 24 ساعة، كما قال ابن عطاء الله ما من نفس تبديه إلا وله قدر فيك يمضيه. ما من نفس تبديه إلا وله قدر فيك يمضيه. لذلك إخوان مقادير العباد، مقادير الله عز وجل في العباد مستمرة دائمة، في كل لحظة هناك تقادير. لذلك يا أخواننا دائما أنت الآن كن مع الله عز وجل فيما يفعل، وأعطي كل فعل حقه، فإن أعطاك شكرت، وإن ابتلاك صبرت، وإن وقعت في طاعة حمدت الله، وإن وقعت في معصية استغفرت الله عز وجل. فكن مع الله تبارك وتعالى فيما يترتب عليك من وظائف نحو هذه الأفعال.
قال تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أي بل هو أقرب من لمح البصر. وهذه الأقربية لا يستطيع المخلوق أن يقف على قدرها وحدها.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.